الآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه. في حديث طويل. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بباب الشهادات، وكان قد ساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في باب الشهادات، وظاهره أنه يبين قاعدة من قواعد الشهادة، وهي أنه يكتفى بالشاهد، يكتفى بالعدالة الظاهرة، يكتفى بظاهر العدالة من الشاهد، وأنه لا يحتاج إلى أكثر من العدالة الظاهرة، لأنه قال: إن الناس كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما كشف القرآن عن أحوالهم، وربما بين مدى إيمانهم، وربما أوضح عدالتهم أو قدح فيها. وأما بعد انقطاع الوحي وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا مجال لذلك، ولهذا ينبغي أن يقتصر في معرفة الناس على ظاهر العدالة، فإذا تبين ظاهر العدالة للرجل اكتفي في ذلك من في أداء الشهادة. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه يدل على ما دلت عليه قواعد الشريعة، والله سبحانه وتعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي صاحبي عدل، واكتفى بأن يوصف الرجل بأنه عدل فتقبل شهادته. لكن الأمير الصنعاني رحمه الله علق هنا تعليقا يقول فيه: إن هذا الكلام الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه الأصل أنه ليس بحجة، لأنه قول صحابي، وإنما اكتسب الحجية لأن عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس وقال هذا الكلام على ملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبحضور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأقروه على هذا القول ووافقوه عليه، فكان هذا القول حجة لأنه إجماع، حيث أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على موافقة عمر فيما ذهب إليه، لذلك اكتسب هذا الحديث الحجية من الإجماع لا أنه من كلام عمر رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا عند هذا حيث قال: وكأن المصنف أورده وإن كان كلام صحابي لا حجة فيه، لأنه خطب به عمر يعني على المنبر، وأقره الناس وأقره من سمعه، فكان قول جماهير الصحابة، ولأن هذا الذي قاله هو الجاري على قواعد الشريعة. قال: وظاهر كلامه أنه لا يقبل المجهول، أي أن من لم تثبت عدالته ظاهرا لا يقبل، والمجهول عند علماء الحديث كما سبق أن مر معنا هو الذي لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة ولم يعدل ولم يجرح. والعبرة هو عدم التعديل وعدم التجريح، أما كثرة الرواية وقلتها فليست لها يعني فليست ذات شأن كبير، وإنما العبرة في ذلك التعديل والتجريح. وهنا عندما قال عمر رضي الله تعالى عنه إننا وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، يعني بما ظهر من عدالة الرجل، ظاهره أن العدل الرجل الذي تظهر عدالته والذي يكون عدلا في الظاهر تقبل شهادته، وعكسه ومفهومه أن من ظهر لنا فسقه فإننا لا نقبل شهادته، من ظهر لنا فسقه لا نقبل شهادته. وبقي حال وسط بين من ظهرت عدالته وبين من ظهر فسقه، وهو من لم يظهر عليه فسق ولم يعرف بعدالة، وهذا هو الذي يسمى عند علماء الحديث بالمجهول، سواء كان مجهول عين أو مجهول صفة أو مستورا، فإن هؤلاء الثلاثة الأنواع كلهم يدخلون تحت دائرة المجهول. يقول مظاهر هذا الحديث يدل على أن المجهول لا تقبل شهادته، وهذا يؤيده قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدلت الآية على أنه لا يقبل كلام الفاسق، ومفهومها أنه يقبل كلام العدل، وبقي أمر وسط وهو المجهول. لذلك قال هنا وظاهر كلام عمر رضي الله تعالى عنه أنه أنه لا يقبل المجهول، ويدل له ما رواه ابن كثير في الإرشاد أنه شهد عند عمر رجل فقال له عمر لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك، إيت بمن يعرفك، فقال رجل من القوم أنا أعرفه، قال بأي شيء تعرفه، قال بالعدالة والفضل، فقال يعني عمر رضي الله تعالى عنه للرجل هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه، قال لا، قال فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع، يعني في التعامل، قال لا، قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق، قال لا، قال لست تعرفه. فكأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل هذه الأساليب وهذه الأمور هي التي تبين لنا حقيقة الرجل وتكشف لنا ظاهر عدالته من باطن أمره، قال لست تعرفه، ثم قال للرجل إيت بمن يعرفك. قال ابن كثير رواه البغوي بإسناد حسن، يعني رواه البغوي في كتابه المسمى بشرح السنة. ثم قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه. قال في حديث طويل، وهذا الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما متكئا بين أصحابه، أي جالس، كان جالسا متكئا، فقال لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، أي قال ألا أخبركم وألا أعلمكم بالذنوب الكبائر بل بأعظم الكبائر، فدل هذا الحديث على أن الكبائر، على أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو أكبر من الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم يعني مبينا لأصحابه أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، وهذا أكبر الكبائر، وهذا هو الذنب الذي قطع الله على نفسه عهدا أن لا يغفر لصاحبه، حيث قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله، ثم عقبه بقوله وعقوق الوالدين فإنها من أكبر الكبائر، فإنها من أكبر الكبائر. قال وقال منها، يقول الراوي وكان متكئا ثم جلس، أي عندما أراد أن يذكر أمر الزور ذكر من الكبائر ومن أكبر الكبائر الإشراك وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف، كل هذا ذكره صلى الله عليه وسلم على أنه من الكبائر. وكان متكئا ثم جلس، وهذا لمزيد الاهتمام والعناية ولبيان أن ما سيقوله أمر يستحق أن يغير الحالة التي كان عليها ويزيد من انتباه واهتمام السامعين. فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. يقول الراوي فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني مما رأينا عليه من التغير ومما رأينا عليه من الاهتمام، يعني أردنا الإشفاق به صلى الله عليه وسلم وقلنا يا ليته يسكت حتى يهدأ عن تلك الحال التي لازمته عند ذكره شهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور. فدل ذلك على أن شهادة الزور من الكبائر. هنا أورد الحافظ ابن الصلاة الحافظ الصنعاني تبعا للشارح، ومن تكلم في هذا الحديث أورد اعتراضا، قالوا ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين شهادة الزور والإشراك بالله، سوى بين الإشراك بالله وشهادة الزور، ومعلوم أن بينهما فرقا، لأن الله سبحانه وتعالى كما مر معنا أخذ على نفسه عهدا ألا يغفر لشاهد الزور، ألا يغفر لمن أشرك به شيئا، لكنه لم يأخذ على نفسه عهدا ألا يغفر لشاهد الزور، إنما وهذا فرق بين شهادة الزور وبين الإشراك بالله. يقول الأمير الصنعاني هذا الإشكال ساقه قبله الإمام النووي في كتابه في شرح مسلم، قال وهذا الحديث فيه إشكال، ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك وشهادة الزور. قال وأخذ الحديث على ظاهره غير مراد، لأننا لو قلنا بظاهر الحديث لسوينا بين هذه الكبائر وبين الشرك بالله، وقد فرق الله بينهما بأنه جعل غير المشرك بالله تحت مشيئته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وأما المشرك فقال فيه قولا واحدا وهو التعذيب لا غير. ثم قال وعليه يمكن حمل الحديث وإزالة الإشكال بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن قوله وشهادة الزور يعني يريد بها الكفر، ولذلك يسوي الكفر الشرك. وخرجوا ذلك بأن شاهد بأن الكافر شاهد زور، لأن الكافر يقول شيئا مخالفا للواقع ومخالف لما عليه الأمر، إذ يجعل مع الله ندا أو يجعل لله ابنا أو يجعل لله زوجة أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله، فهو شاهد زور. ومن هنا ساوت شهادة الزور الكفر. هناك قول آخر وهو أن المراد أن من شهد الزور مستحلا لهذه المعصية، لأن نحن نعرف إن علماء المسلمين يفرقون بين من يرتكب الإثم معتقدا حرمته وبين من يرتكبه معتقدا حله ومستبيحا له، فإن من يستبيح أمرا محرما يستحله ويستبيحه يخرج به عن الملة. فمن ارتكب جريمة الزنا ويقول هي ليست حرام يعتبر كافر، لأنه كذب بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو أن إنسانا ترك صيام رمضان وقال لا أصوم رمضان ورمضان ليس بواجب علي، فإنه يعتبر كافر. بل لو ترك شعيرة من الشعائر التي في الأصل ليست بواجبة، يعني ليست بفريضة عينية، وعلى سبيل المثال مثلا لو أن إنسانا ترك شعيرة الأذان وقال الأذان ليس بمشروع واستحل ترك، فإنه يكفر. فيحمل قوله وشهادة الزور أو ويحمل مع ذلك كل الآثام التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وسوى فيها بين الشرك وبين هذه الآثام، يحمل ذلك على من استحل تحريمها فإنه يعتبر كافر. القول الثالث في تفسير قوله ألا أخبركم بأكبر الكبائر ذكر كذا وكذا من الكبائر، قوله إن المراد هنا أي من أكبر الكبائر، ألا أدلكم على أكبر الكبائر، يعني على الأشياء التي تعد بعضها من بعضها أكبر الكبائر وبعضها من الكبائر، وإنما قال من أكبر الكبائر على تقدير من، يرحمك الله، على تقدير من، فتكون من أكبر الكبائر وليست هي أكبر الكبائر، تكون من أكبر الكبائر وليست هي أكبر الكبائر. هذا ما فسر به العلماء قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر الشرك وعطف غيره عليه، مع أن ما عطف على الشرك لا يأخذ حكم الشرك للتفريق الوارد بالنص بينهما، حيث قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه. قال في حديث ولفظه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني كرر المسألة ثلاث مرات. قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا. قال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قدم تفسير شهادة الزور، لأن الزور معناه التحسين والتنميق وإظهار الشيء على غير حقيقته، وشهادة الزور يعني إخبار بغير الواقع، هذا المراد به، يعني مع العلم بأنه غير واقع. لكن لو أدى إنسان شهادة يرى أنها واقع ويغلب على ظنه أنها واقع، لكنه لا لكنها على خلاف الواقع، فهذا لا يسمى شهادة الزور. قال الثعلبي: الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قول الزور عديلا للإشراك يعني به ومساويا له. قال النووي: وليس على ظاهره المتبادر، وذلك لأن المشرك ذلك لأن الشرك أكبر بلا شك، وكذلك القتل، فلا بد من تأويله هذا القول، وذلك بأن التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها في المفسدة. يعني لو نظرنا إلى شهادة الزور فإن لها آثار أعظم من آثار بقية الذنوب، إذ أن بعض الذنوب قد يلتحق ضررها بأشخاص محددين، أما شهادة الزور فقد تعم أو يعم ضررها وقد يتجاوز يعني الشخص الواحد. قال: بالنظر إلى ما يناظرها فيه في المفسدة، وهي التسبب إلى أكل المال بالباطل، وهي التسبب إلى أكل المال بالباطل. إيش عندك؟ ما عندك؟ إلى، وهي التسبب إلى أكلي ولا في أكلي؟ على كل حال كلاهما محتمل. يعني وهي التسبب إلى أكل المال بالباطل، فهي أكبر الكبائر بالنسبة إلى الكبائر التي يتسبب بها إلى أكل المال. برضو عندك فيه يتسبب بها إلى أكل المال بالباطل، فهي أكبر من الزنا ومن السرقة. وإنما اهتم صلى الله عليه وسلم بإخبارهم عن شهادة الزور، وجلس وأتى بحرف التنبيه وكرر الإخبار، لكون قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر، ولأن الحوامل عليه كثيرة. يعني أن الدوافع إلى شهادة الزور كثيرة من العداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بشأنه بخلاف الإشراك، فإنه ينبو عنه قلب المسلم. ومعنى ينبو يعني يفر ويبعد ويهرب ويرتقي عنه قلب المسلم، ولأنه لا تتعدى مفسدته إلى غير المشرك بخلاف قول الزور، فإنه يتعدى إلى من قيل فيه. قال: والعقوق يصرف عنه كرم الطبع والمروءة. يعني من كانت له مروءة ومن كان كريم الطبع فإنه يأبى أن يعق والديه، لأنه يريد أن يكافئهما على ما قدما وأحسنا. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. قال: أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الشهادات، وبالرغم من أن هذا الحديث قد حكم عليه الحافظ بأنه ضعيف لأنه ذكر في كتاب ابن عدي، وكتاب ابن عدي اسمه الكامل، ذكر فيه أو هذا الكتاب ألفه في ذكر أسماء الضعفاء وأورد أحاديثهم التي حكم عليها بالضعف تبعا لتراجمهم. ولذلك جل أو كل ما يذكر في كتاب الكامل من الأحاديث الضعيفة، ومع ذلك ساقه لكي يبين أمرين. الأمر الأول ظاهره أن الحافظ ابن حجر يستأنس بهذا الحديث، ولذلك ساقه في كتاب البلوغ ليستدل به ويستنبط منه. والأمر الثاني أراد أن يبين أن الحاكم تساهل في تصحيح هذا الحديث حيث صححه وهو ليس بصحيح، وهو إيه؟ ليس بصحيح. ولذلك قال فأخطأ، أي فأخطأ الحاكم في تصحيحه. هذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا على ما يتيقن صحته، وعلى ما يقوى عنده أنه صحيح وأنه أمر موافق للواقع. شأنه شأن من يرى الشمس، فإن من يرى الشمس ويتحقق من رؤيتها يكون قد وافق وطابق الواقع، ولذلك موافقته ومطابقته للواقع تجعله يحكم على أنها هي الشمس. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يشهد فلا يشهد إلا على أمر قد شاهده وعلمه وتيقنه. أما أن يكون أمر الشهادة عنده مما يغلب على ظنه أو مما يترجح له أو مما يسوقه من القرائن التي ترجح وجوده على عدمه، فإن هذا ليس بكامل، وإن مثل هذه الشهادة لا ينبغي أن تؤدى ولا يجوز أن تقبل، لأن الشهادة ينبني عليها تقسيم الحقوق، وينبني عليها أخذ الأموال، وينبني عليها الحكم في الدماء، وينبني عليها الحكم في الأعراض، وينبني عليها الحكم في الأموال، وينبني عليها الحكم في الأنفس. ولذلك لا بد أن تكون أمرا متيقنا. ولهذا أورد هذا الحديث وكأن الحافظ يقول وإن لم يصح سنده إلا أن ما جاء من الآيات ومن الأحاديث التي تبين كيفية الشهادة تؤيد وتصحح وتوثق، يعني وتؤيد هذا المعنى وتبين أن له أصلا. واضح؟ قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. قال أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. قال لأن في إسناده محمد بن سليمان ابن محمد بن سليمان ابن مشمول، قال ضعفه النسائي. وقال البيهقي لم يروى من وجه يعتمد عليه، يعني لم يروى هذا الحديث من وجه آخر وبسند آخر يعتمد عليه. ثم قال وفيه دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه علما يقينا، كما تعلم الشمس بالمشاهدة، ولا تجوز الشهادة بالظن، فإن كانت الشهادة على فعل فلا بد من رؤيته أن فلانا فعل كذا، وإن كانت على صوت يعني شهد على كلام شخص فلا بد من سماع ذلك الصوت ورؤية المصوت، يعني ورؤية صاحب الصوت، أو التعريف بالمصوت بعدلين، يعني بأن تكون امرأة تتكلم من وراء حجاب، أو التعريف بالمصوت، لا أنت تعرف بالمصوت ما تعرف بالصوت. عندكم في نسختكم بالصوت لكن في نسختنا بالمصوت، ولا لا؟ ايش عندكم في النسخة؟ بالمصوت. والتعريف يكون بالمصوت بأن هذا صوت فلان، أن هذه فلانة التي تتكلم، أو أن هذا فلان. قال ولا بد بالتعريف بالمصوت بعدلين أو عدل عند من يكتفي به إلا في مواضع فإنها تجوز الشهادة بالظن. وقد بوب البخاري رحمه الله للشهادة على الظن بقوله: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. حيث إن الإنسان لم يحضر هذه الأمور لكن أخبر بها والإخبار لم يبلغ عنده درجة القطع فاكتفي في ذلك به بالظن. وقد يقال إن سبب الاكتفاء بالظن في مثل هذه المسائل للحاجة، حيث يتعذر أن يوجد من يشهد على ذلك شهادة قاطعة، فحتى لا تضيع الحقوق يقبل في مثل هذا بالشهادة التي تغلب على الظن. واضح؟ قال: وذكر أربعة أحاديث في ثبوت الرضاع، في ثبوت الرضاع، وثبوته إنما هو بالاستفاضة، ولم يذكر حديثا على رؤية الرضاع، وأشار بذلك إلى ثبوت النسب، فإنه من لازم الرضاع ثبوت النسب. في الحقيقة مسألة الرضاع النسب، مسألة النسب والعتق، يأتي أن الشارع حريص عليها ومتطلع إليها، لأن الشارع يريد أن يلحق الطفل غير المنسوب إلى أهله، ولا يريد أن يبقي إنسانا غير منسوب، ولذلك يكتفى في ذلك بمجرد الدعوة وإن لم يقم عليها دليل. فإنه إذا جاء إنسان وادعى أن فلانا ابنه وكان ممن يمكن أن يولد له فإنه تقبل قوله ولا يحتاج إلى بينة. وإنما أراد فعل الشارع ذلك لأنه يتطلع إلى هذا. وكذلك العتق فإنه لا يحتاج فيه إلى بينة قاطعة لتطلع الشارع على الرغبة في العتق. قال: وأشار بذلك إلى ثبوت النسب، فإنه من لازم الرضاع ثبوت النسب، وأما ثبوت الرضاعة نفسها بالاستفاضة فإنه مستفاد من صريح الأحاديث، فإن الرضاعة المذكورة فيها كانت في الجاهلية، وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له، يعني موضوع الرضاع. قال: وحد الاستفاضة عند الهادوية شهرة في المحلة تثمر ظنا، شهرة في الموضوع يثبت ظنا، يعني يكون أمرا راجحا مع وجود الاحتمال بخلافه، أو يثبت علما. ونحن قلنا أن الفرق بين العلم وبين الظن أن العلم ما كان مستيقنا، وأما الظن ما كان أمرا راجحا مع احتمال المرجوح. وإنما اكتفى بالشهرة في المذكورة إذ لا طريق له إلا التحقيق بالنسب، إذ لا طريق له إلى التحقيق، أحسن، إذ لا طريق له إلى التحقيق بالنسب لتعذر التحقق فيه في الأغلب، ولذلك يكتفى فيه بالظن. وأراد الإمام البخاري رحمه الله بالموت القديم ما تطاول الزمان عليه وحده البعض، أي وقدر البعض الموت القديم بخمسين سنة وقيل أربعين، وذلك لأنه يشق فيه أو يشق فيه التحقيق، أي قد لا يجد من يثبت أو من يقول أنا أدركت وكنت حاضرا وفات فلان. وإلى العمل بالشهرة في النسب ذهب الهادوية والشافعية وأحمد، ومثله الموت كذلك ذهبت إليه الهادوية في ثبوت الولاء. قال: ومثله الموت كذلك ذهبت إليه الهادوية، يعني إلى الشهرة في ثبوت الولاء، يعني أن يقول فلان إنه من موالي بني فلان ويشتهر ذلك فهذا كاف. وقال المصنف في الفتح: اختلف العلماء في ضابطه ما تفيد فيه الشهادة بالاستفاضة. قال: فيصح عند الشافعية في النسب قطعا، والولادة وفي الموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه. توابع النكاح يعني ايه؟ يعني اثبات الصداق والنسب، ما يترتب عليه من النسب وغير ذلك. قال: وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفة، وذلك على الراجح في جميع ذلك. يعني في هذه الأمور ليس بالقطع، هو فقط قال إنه الذي يثبت بالقطع هو النسب، يثبت بالظن، وأما بقية الأمور فالراجح ثبوتها بالظن. يعني وبعض العلماء لا يرى ثبوتها بالظن بل لا بد من القطع. وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية 24 موضعا، وهي مستوفات في قواعد العلاء. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في كتابه في الفتح. ثم قال: وعنه رضي الله تعالى عنهما، يعني عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال: إسناده جيد. بعد أن فرغ من الكلام على كيف تتم الشهادة، أراد أن يبين أن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقيم البينة يأتي بشاهدين، لكن في بعض الأحيان قد يتعذر وجود الشاهدين ولا يوجد إلا شاهد واحد، فيكتفى في ذلك بشاهد واحد مع يمين المدعي، لأن المدعي مطلوب منه البينة على المدعي. فإذا لم يجد الشاهد الثاني تنزل اليمين منزلة الشاهد. وهذا يقول إنما يكون في الخصومات ولا يكون في الدماء ولا يكون في القصاص، بل لا بد في الدماء وفي القصاص من إيه؟ من شاهدين. وإنما نزلت اليمين منزلة الشاهد لأن، بل ربما يرى بعض العلماء أن اليمين أبلغ، لأنها إشهاد لله جل وعلا، وإشهاد الله أعظم من إشهاد غيره. لكن إنما يصار إليها، لأن الأصل أن اليمين إنما تجب وإنما تطلب من المدعى عليه، لأن المدعى عليه يقول موقفه أضعف من المدعي، ولأن المدعي ببينته أقوى لذلك توجب عليه الشاهدان. وأما المدعى عليه فلما كان موقفه أضعفا اكتفي فيه أو اقتصر فيه على اليمين. ومنهم من يرى أن المدعى عليه هو صاحب الموقف الأقوى لأنه موافق للبراءة الأصلية، إذ الأصل عدم الدعوة، والدعوة أمر طارئ، ولما كانت الدعوة أمر طارئ إذن هي ذات الضعف، احتاجت إلى البينة واحتاجت إلى شيء قوي يقويها ويثبتها. ولما كان المدعى عليه في موقف أقوى حيث إنه لا يتوجب عليه شيء ولا يلزمه شيء اكتفي بيمينه، لأن هذه اليمين مع ضعفها يعني تؤكد ما جاء موافقا للبراءة الأصلية. إذا ادعى على ميت يأتي بالبينة. ما فهمت؟ دقيقة. السؤال الأول يقول: إذا ادعى على ميت وليست عنده بينة. والسؤال الثاني ايش؟
شاهد اليمين المنتهي هل خلاص يعتبر بينة نهائية؟
نعم بينة نهائية. ولا يطلب من المدعى عليه بينة مع بينة مع الشاهد ويمين المدعي. إذا أقر أهل الميت بالحق يلزمهم، وإذا لم يقروا ففي هذه الحالة اليمين تكون مطلوبة من المدعي، أن المدعي عليه أن يحلف يمينا. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قال: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد. وفي الحقيقة إن قوله إسناده جيد قول ليس بجيد، لأنه ما دام الحديث قد أخرجه مسلم إذن فهو صحيح. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده كذا قال، لكنه قال الترمذي في العلل: سألت محمدا، والمراد بالعلل يعني هل العلل الصغير ولا العلل الكبير؟ الظاهر أنه العلل الكبير. سألت محمدا يعني البخاري عنه، فقال: لم يسمعه عندي عمرو بن ابن عباس. لم يسمعه عندي عمرو بن ابن عباس، يريد عمرو بن دينار راويه عن ابن عباس. وهذا في الحقيقة هو محل الخلاف بين شروط البخاري وشروط مسلم، فإن مسلم يحمل العنعنة على السماع ما دام الراويان التقيا، أمكن اجتماعهما ما دام متعاصرين، وأمكن سماع الواحد منهم. وأما عمرو بن دينار فقد سمع من ابن عباس غير هذا الحديث، ولذلك الإمام مسلم يعد هذا الحديث على شرطه، لأن عمرو بن دينار وابن عباس عاشا في عصر واحد، وإمكانية سماع عمرو بن دينار بن عباس أمر قائم، لذلك حكم الإمام مسلم بصحته وحمل العمل على عنة فيه على إيه؟ على السماع. أما الإمام البخاري رحمه الله فيرى أنهما وإن تعاصرا لكن عمرا لم يسمع من ابن عباس، لذلك حمل العنعنة على الانقطاع. وهذا من الأمثلة التي تذكر في بيان التفريق بين منهج مسلم ومنهج مين؟ الإمام البخاري رحمه الله. الإمام مسلم اشترط أن لا يكون الراوي مدلسا، ولم يعرف عمرو بن دينار بالتدليس. قال: وهذا الحديث على رأي الإمام مسلم قد يكون أيضا من باب زيادة الله، أو كما يسمى عند الإمام البخاري رحمه الله يعد مرسل، لكنه من المراسيل الخفية إرسالها، ما يسمى بالمرسل الخفي، وهو أن التلميذ أدرك الشيخ لكن لم يثبت سماعه. وأما على رأي الإمام مسلم رحمه الله الذي يثبت أصل السماع من ابن عباس لعمرو بن دينار، فإنه لو جاءت رواية أخرى فيها واسطة بين عمرو بن دينار وبين ابن عباس فإنه يحمله على ما يسمى بباب المزيد في متصل الأسانيد. قال: سألت محمدا يعني البخاري عنه، فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس، يريد عمرو بن دينار راويه عن ابن عباس. وقال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث، وسمع من جماعة من أصحابه، فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من أصحابه عنه، يعني سمعه مرتين، فيكون ذلك من باب المزيد في متصل الأسانيد. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل حديث ابن عباس. وهذا الحديث وهو جواز أو ما يسمى قبول الشاهد واليمين، الحديث الذي يسمى والذي يقال فيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المتواترة، فإنه قد روي عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قاسم، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أخذهم عبيد الله عروة، قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء السبعة، خذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد لو سعيد بن المسيب أبو بكر وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وأبو بكر بن لا أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف ولا هؤلاء هم السبعة. قال والهادوية، وساقهم بعد الفقهاء السبعة، ومالك والشافعي، وعمدتهم هذه الأحاديث. واليمين وإن كان حاصلها تأكيد الدعوة لكن يعظم شأنها، فإنها إشهاد لله سبحانه أن الحقيقة كما يقول، ولو كان الأمر على خلاف الدعوة لكان مفتريا على الله أنه يعلم صدقه. فلما كانت بهذه المنزلة العظيمة هابها المؤمن بإيمانه وعظمة شأن الله جل وعلا عنده، وعظمة شأن الله عنده أن يحلف به كاذبا. وهابها الفاجر لما يراه من تعجيل عقوبة الله جل وعلا لمن حلف يمينا فاجرة. فلما كان لليمين هذا الشأن صلحت في الهجوم على الحكم كشهادة الشاهد. وقد اعتبرت الأيمان فقط في اللعان والقسامة في مقام الشهود، وإنما اعتبرت الأيمان في اللعان وفي القسامة لعدم وجود الشهود. وذهب زيد بن علي وأبو حنيفة رحمه الله أو رحمهم الله وأصحابه إلى عدم الحكم باليمين والشاهد، مستدلين بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا وهذا يقتضي الحصر ويفيد مفهوم المخالفة أنه لا يكون بغير ذلك. الحقيقة هنا مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. الحنفية لم يأخذوا بحديث اليمين مع الشاهد، لماذا؟ لأنهم يرونه أمرا زائدا على ما جاء في القرآن. ومعروف في أصول الحنفية أنهم لا يقبلون الزيادة على ما في القرآن، لأنهم يعتبرون ما جاء في القرآن على سبيل العموم، والعام عندهم قطعي الدلالة، ولا يقوى شيء على تخصيصه إلا إذا كان قرآنا. أما السنة فلا تخصص العموم، لأنهم يعتبرون التخصيص نسخا، والنسخ لا بد أن يكون مساويا للمنسوخ، والسنة لا تقوى على نسخ القرآن. لذلك هم يقولون إن القول بحديث قضى باليمين مع الشاهد هذا فيه زيادة على ما جاء في القرآن، والزيادة لا تقبل لأنها بمثابة الناسخ، والسنة لا تقوى على نسخ القرآن. بخلاف الذي ذكرهم الجمهور فإنهم يرون أن السنة تخصص عموم القرآن، ولذلك اعتبروا هذا الحديث مما يخصص عموم القرآن. ولذلك هنا قال لنا إيش؟ قالوا لكن قوله ويفيد مفهوم المخالفة أنه لا يكون بغير ذلك، هذه المسألة أيضا يعني من المسائل التي يريدها بعض الأصوليين للحنفية في حين أن الحنفية لا يحتاجون إليها، لأن الحنفية لا يقولون بالمفهوم أصلا، الحنفية لا يقولون بالمفهوم، ولذلك لا يعدون المفهوم دليلا، وهم إنما يقولون بالمنطوق. وعندهم ما دل عليه المنطوق ما يسمى بالفحوى، هذا داخل ضمن النص، يعني هذا يدل بدلالة النص، وهم لا يقولون بالمفهوم، وإنما الذي يقولونه هنا في هذه المسألة على أن هذه زيادة على النص، والزيادة على النص لا بد أن تكون مساوية له حتى تخصصه، لأن التخصيص لأنهم لا يقولون بالتخصيص ويعتبرون التخصيص نوعا من الايه من النسخ، بخلاف الجمهور الذين يفرقون بين النسخ وبين التخصيص، يرون أن النسخ لا بد أن يكون متراخي، وأما ما جاء مقيدا فهذا يسمونه ايه يسمونه تخصيصا، أما الحنفية فلا فيسمون الكل ايه يسمونه تخصيص أو يسمونه كله نسخا ولا يسمونه تخصيصا. قال قال يقتضي الحصر وفيه مفهوم المخالفة، ويفيد مفهوم المخالفة أنه لا يكون بغير ذلك، وزيادة الشاهد واليمين تكون نسخا لمفهوم المخالفة. وأجيب عنه بأنه على تقدير اعتبار مفهوم المخالفة يصح نسخه بالحديث الصحيح، أعني حديث ابن عباس، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، يعني استدل الحنفية أيضا بهذا على أن النبي اعتبر اليمين للمدعى عليه، وأما المدعي فمطلوب منه الشاهدان دون غيرها. وأجيب بأن هذا الحديث صحيح، وحديث الشاهد واليمين صحيح، يعمل بهما في منطوقهما، فإن مفهوم أحدهما لا يقاوم منطوق الآخر، وإن كان يعني يتخالفان في المفهوم، لكن احنا عندنا إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق على إيه؟ على المفهوم. هذا وفي سنن أبي داود أنه قال سلمة في حديثه، يعني عندما روى هذا الحديث عن عمرو، قال عمرو في الحقوق، كأن عمرو بن دينار لما روى أن الحديث هذا قضى باليمين مع الشاهد قال هذا خاص في إثبات الحقوق، يعني في الأموال في الحقوق المالية، أما في الدماء وأما في الأنفس فلا. قال في الحقوق، يريد أن عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس خص الحكم بالشاهد واليمين في الحقوق أو بالحقوق. قال الخطابي وهذا خاص بالأموال دون غيرها، والخطابي إنما يورد هذا في شرحه على سنن أبي داود دون غيرها، فإن الراوي وقفه عليها، فإن الراوي يعني عمرو بن دينار وقف هذا الحديث على الحقوق، كأنه يريد أن يقول وإن كان هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع أن اليمين مطلوبة من المدعى عليه، لكن هذا في الحقوق عند تعذر الشاهد الثاني. قال والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره، واقتضاء العموم منه غير جائز، يعني لا يعمم، لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم لا، وإنما الفعل يكون على سبيل الإطلاق والتقييد. انتهى يعني كلام مين؟ الخطابي. يقول والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع، أنهما لا يثبتان بذلك، أي أجمع علماء المسلمين على أن اليمين والشاهد لا يثبت بهما الحد ولا القصاص. ثم قال باب الدعاوى والبينات. يقول: الدعاوى جمع دعوى، وهي اسم مصدر، لأنه دعا دعوى، ودعاوى دعا دعوى أو ادعى دعوى. يقول: هي اسم مصدر مأخوذة من الفعل الدعى، والمفروض المصدر من الدعى ماذا يكون؟ الدعاء يكون ادعاء، لكن كونه جعل مصدره دعوى، لذلك لما كان الألفاء أو الأحرف التي في الدعوى تختلف عن الأحرف التي في الدعاء وتنقص عنها، كان هذا اسم مصدر، لأن اسم المصدر يأتي يعني دائما في تركيبه حروفه إما تزيد وإما وإما أن تقل عن حروف المصدر، إلا أن اسم المصدر يعمل عمل المصدر لا فرق بينهما. يعني هنا يقال ادعى دعوة، فدعوة تعريبها ماذا؟ إيش نعرف دعوة؟ ادعى فلان دعوة، نعربها مفعول مطلق ولا لا؟ ادعى دعوى نقول اسم مصدر نائب مفعول مطلق كذا. قال: من ادعى شيئا اذا زعم ان له حقا فيه، ان له حقا او باطلا. والبينات جمع بينة، وهي الحجة الواضحة، سميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره بها. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هكذا جاءت هذه الرواية. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على على من أنكر. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فطالب الشيء يسمى مدعي، والمطلوب منه يسمى مدعى عليه، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. هذا الحديث لا شك أنه يمثل قاعدة من قواعد التخاصم، ومن قواعد المطالبة بالحقوق، ومن قواعد البينات والدعاوى. فإن اليمين، فإن البينة، وهي البينة، هل المراد بالبينة فقط الشهادة أو ما هو أعم من الشهادة؟ بعض العلماء يرى أن البينة محصورة في الشهادة، ولذلك حمل معنى البينة على على الشهادة. وبعض العلماء يرى أن البينة كل ما يبين الحق، سواء كان شهادة أو غيرها، كإقرار أو كقرينة أو أي شيء من الأمور التي تكشف الحق وتظهره وتوضحه. قال: وهذا الحديث نص في أن المدعي من يطلب الحق هو الذي يطلب منه البينة، وأن من أنكر الحق يطلب منه الله سبحانه.